بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: ضوابط في تلقي العلم. قال: العلم النافع هو المبني على الدليل. قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. هذا في النونية. يعرف العلم بأنه معرفة الهدى بدليله، يعني معرفة الحق بدليله. أما من عرف الحق بدون دليل فهذا لا يعد عالما ولا عارفا بإجماع العلماء. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم، لأن العلم هو معرفة الهدى بدليله، وأما التقليد فهو اتباع من ليس بحجة بلا حجة. فائدة: الفرق بين التقليد والاتباع. التقليد معناه الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، والاتباع ما ثبت عليه حجة. هذا هو الفرق بين التقليد والاتباع. التقليد اتباع من ليس بحجة بلا حجة، وأما الاتباع فهو ما ثبت عليه حجة، فأنت تتبع الحجة، والحجة هي الدليل من القرآن أو من السنة أو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 2. أخذ العلم عن أهله. هذا أيضا ضابط في تلقي العلم، أن تأخذ العلم عن أهله وليس عن غير أهله. وأهله هم المتمسكون به، العاملون به على منهج السلف الصالح. 3. أخذ العلم وفق مفاهيم السلف. هذا ضابط مهم، أن تأخذ العلم موافقا لمفهوم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لأن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. 4. التواضع والصبر على الطلب. هذا أيضا ضابط مهم في تلقي العلم، أن يتواضع طالب العلم وأن يصبر على الطلب، فيتواضع لمعلمه ويصبر على طلب العلم، لأنه لا شك أنه قد يحصل في طريق طلب العلم شيء من المشاق والتعب وشيء من الفقر والشدة والحاجة، فيصبر حتى ينال العلم. كيفية الطلب. قال قتادة رحمه الله: من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين. هذه المقولة عن قتادة رحمه الله تبين لنا هذه الكيفية في طلب العلم. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني من أراد العلم مرة واحدة كله كأنه في كوب يسقاه فيشربه فيناله، فهذا يذهب عنه جملة، يذهب عنه يعني بدون أن يتحصل عليه. إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين، حديثا وحديثين في اليوم، واليوم الثاني نفس الكلام، واليوم الثالث نفس الكلام، فيجتمع في الشهر مجموعة من الأحاديث وفي السنة مجموعة من الأحاديث ويتحصلون على خير. إنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين. من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. وهذا المقول عن قتادة جاء نحوها عن الزهري: من أراد العلم جملة فاته جملة. وهنا نقله عن قتادة كما في تهذيب الكمال. ثم قال: ملازمة طالب العلم للأدب. قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو الأصم قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هذا سنده صحيح كما في الحاشية. يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. فطالب العلم لا بد أن يتصف بالوقار والسكينة والهدوء والتواضع والخشية لله جل وعلا، وأن يكون متبعا للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وقال مخلد بن الحسين رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، يعني طالب العلم يحتاج إلى كثير من الأدب ربما أكثر من حاجة إلى كثير من الحديث، لأنه إذا كان عنده حديث كثير وعنده علم كثير وليس عنده أدب فلا ينتفع بالحديث ولا ينتفع بالعلم ولا ينتفع غيره به بالعلم. وقال أبو أحمد الزبيري رحمه الله: كنت إذا جلست إلى شريك بن عبد الله رجعت وقد استفدت أدبا حسنا. وهذا أمر مهم، أن الإنسان أو التلميذ إذا جلس عند معلمه فلا يستفيد منه العلم فقط، بل يستفيد منه أيضا الأدب والسمت والهدي كما كان السلف يفعلون. فالإمام أحمد رحمه الله كان يحضر عنده جمع كبير من الناس، وما كلهم طلبة علم، وإنما كثير منهم طلبة علم يكتبون، وآخرون يحضرون يستفيدون من أدبه وهديه وسمته رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وهذا في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تاريخ بغداد. هذه مقولة من الإمام أحمد رحمه الله، مقولة جميلة: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فإذا تواضع الإنسان لمن يتعلم منه فإنه يستفيد من علمه، وأما إذا لم يتواضع له فلا يستفيد من علمه. وقال النووي رحمه الله وهو يبين آداب الطلب: ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه الإمام مسلم من حديث عياض عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كنا نحن مأمورون بالتواضع مطلقا فلا شك أنه للعلم والمعلم من باب أولى، حتى ينال العلم بالتواضع. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول: يشترط في من يريد أن يطلب العلم هاهنا، يعني في دار الحديث بدماج، أن يكون محبا للعلم محبا للسنة ملازما للأدب، وأن لا يكون حزبيا. هذه شروط شيخنا مقبل رحمه الله في قبول الطالب: أن يطلب العلم، أن يكون محبا للعلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون محبا للسنة. الشرط الثالث أن يكون ملازما للأدب، والشرط الرابع أن لا يكون حزبيا، فإذا توفرت في الطالب قبله يقبله في مركزه لطلب العلم، وإذا لم يتوفر فيه فإنه لا يقبله. فهذه آثار طيبة جميلة في ضوابط في تلقي العلم، وهكذا أيضا كيفية طلب العلم، وكذلك أيضا في ملازمة طالب العلم للأدب حتى ينال الخير بسبب العلم. قال حفظه الله: حث طالب العلم على القناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن الشريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسباب الفلاح. السبب الأول الإسلام، السبب الثاني الرزق الكفاف أي الذي يكفي الإنسان بلا زيادة ولا نقصان، والسبب الثالث القناعة أن يقنعه الله عز وجل بما آتاه من رزق حلال سواء قليلا كان أو كثيرا فيقتنع به ويراه خيرا كثيرا فيحمد الله عليه ويشكره. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. هذا أخرجه مسلم. ولقد رأيتني سابع سبعة يعني سابع سبعة نفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ورسول الله معنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنا من جملة السبعة، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، تقرحت وتشققت الأشداق التي هي جانباء الفم من هذا الطعام الذي هو ورق الشجر، ما عندهم طعام غيره. ومن منا قد وصل به الحال إلى هذا أن يأكل ورق الشجر ما عنده طعام غيره؟ الحمد لله ليس منا أحد قد سمعنا به في هذا الزمان أنه ما وجد ما يأكل إلا ورق الشجر، وهذا يدل على عفة عظيمة، يدل على قناعة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان ابن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. النعمان بن بشير يذكر الناس هذه النعمة: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني تأكلون مما تريدون مما تشاءون، وتشربون مما تريدون مما تشاءون. يقول: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما يجد من الدقل، والدقل هو التمر الرديء، ما يملأ به بطنه، ما يجد من أردأ التمر ما ما يملأ به بطنه. وكان التمر موجود، كانت المدينة مليئة بالنخل، وكان هو أكثر طعامهم التمر، ومع هذا ما يجد من أردى أنواع التمر ما يملأ به بطنه. قال الإمام أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري قال: إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. إنما أهلك من كان قبلكم، أي من الأمم الماضية، هذا الدينار والدرهم، أي كان هو السبب في الهلاك، في هلاك كثير من الناس. التنافس في الدينار والدرهم وترك الدين من أجل الدينار والدرهم وهما مهلكاكم، أي مسببان الهلاك لكم إن أنتم تركتم دينكم وأقبلتم على الدينار والدرهم. وقال الإمام مالك رحمه الله: وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن. أبيات جميلة، الإمام مالك رحمه الله كان يقولها: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. إذا كان الإنسان عنده قناعة فهو في نعيم، وهو في راحة في بدنه في قلبه. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، تحصل على دنيا، تحصل على أموال طائلة، بماذا يخرج من هذه الدنيا؟ ما يخرج إلا باللحد والكفن، هل فاز منها بغير اللحد والكفن. وأما هذه الدنيا بأجمعها ما ينزل منها شيء في قبره، ما ينزل معه شيء في قبره، وإنما ينزل معه عمله، وما يفوز من هذه الدنيا بغير هذين الأمرين، باللحد والكفن. اللحد يحفر له من ماله، والكفن يكفن من ماله فقط لا غير، وانتهى الأمر. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليست بنافعته دنياه. من جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. والذي ليس له قناعة، ليس له غنى في القلب، فما تنفعه الدنيا مهما كثرت، ما عنده قناعة ما تنفعه ولو كان المال كثيرا. وما رزق القناعة فهو في فقر دائم، وفي ازدياد، في حب للزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وأنس: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبو بكر وهو الخطيب البغدادي: إذا كان الطالب للحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف، فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. يقول: إذا كان الطالب للحديث للعلم عزبا ليس عنده زوجة، فآثر الطلب على الاحتراف، يعني قدم طلب العلم على الاحتراف والتكسب، لأنه ليس له عائلة يقوتها، ليس له أولاد يقوتهم، ما معه إلا نفسه فقط يقوتها. يقول: فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب، يعني إذا تفرغ لطلب العلم فالله عز وجل يأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يحرص على الزواج، بل يحرص على الزواج ويطلب العلم والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال أيضا: ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. هذا ذكره في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ولن يصبر على الحال الصعبة، يعني على الفقر والجوع ونحو ذلك من الأمور، إلا من آثر العلم على ما عداه، يعني من قدم العلم على ما عداه ورضي بالعلم عوضا من كل شيء سواه. رضي بالعلم عوضا من كل شيء سواه من أمور الدنيا، فإنه يعني يصبر على الحال الصعبة بسبب أنه يجد لذة في العلم، يجد لذة في طلب العلم فيصبر على الحال الصعبة. البعد عما يشغل عن طلب العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: طلب العلم يعتبر سببا من الأسباب، فعليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن الوظائف التي تبعدك عن طلب العلم وتقسي قلبك. الشيخ رحمه الله يقول: طلب العلم يعتبر سببا من الأسباب، أي من أسباب لحصول الرزق، فعليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن الوظائف التي تبعدك عن طلب العلم. كان الشيخ رحمه الله، كان الشيخ مقبل رحمه الله يرى أن الوظائف قد تصد الإنسان عن طلب العلم، وقد تبعده عن طلب العلم، تسبب له قسوة القلب، فكان لا يحبها لطالب العلم، ولا يحب لطالب العلم أن يحرص على الوظائف، لأنها تربطه وما تجعله يتفرغ لطلب العلم. تجد ربما نصف النهار أو طول النهار مشغول بالوظيفة، فمتى يطلب العلم؟ السلام عليكم. متى يطلب العلم؟ متى يتفرغ للعلم؟ متى يحفظ؟ متى يراجع؟ لأنه مشغول، مشغولا بالوظيفة. قال: ما يمنع من العلم ويذهب ببركته. قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، يعني الإنسان المستحي عن العلم ما يتعلم، وهكذا المتكبر الذي لا يأخذ العلم ممن هو دونه ممن هو مثله، هذا أيضا لا ينال العلم. قد قال وكيع رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه ممن هو مثله وممن هو دونه. إلى هنا بارك الله فيك.